السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة النشرة الإخبارية التي أعدها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني اليوم الخميس أن مفتاح الاستقرار في العراق بيد قادته السياسيين. وكان تشيني زار الجنود الأمريكيين في قاعدة كامب سبايكر بمحافظة صلاح الدين، وأعلن أمام نحو 2000 جندي أمريكي في القاعدة أن النجاح في المجهود الرامي إلى تحقيق الاستقرار في العراق يتوقف على القادة العراقيين أنفسهم، وأضاف أن الحل النهائي في هذا البلد سيكون حلا سياسيا، ولكن هذا يتطلب قدرا أساسيا من الأمن، لا سيما في بغداد حيث يعمل الأمريكيون بجانب القوات العراقية لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة بحسب تعبيره. تشيني بات ليلة الأربعاء على الخميس في القاعدة الأمريكية في صلاح الدين ليكون أول مسؤول أمريكي على هذا المستوى يمضي ليلة في العراق منذ الحرب. وأفادت وكالة فرانس بريس أن تشيني وصل الإمارات العربية، المحطة الثانية في جولته على عدد من دول المنطقة. وقال مسؤول أمريكي أن تشيني سيحاول إقناع دول الجوار العربية بدعم العملية السياسية والخطة الأمنية في العراق. أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس تنحيه عن زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة في 27 من حزيران المقبل بعد 10 سنوات على فوزه الساحق في انتخابات 1997. وقال بلير في اجتماع لأعضاء حزب العمال في مدينة تريمدن بدائرته الانتخابية شمال شرقي إنجلترا إنه أمضى أكثر من 10 سنوات في رئاسة الحكومة البريطانية، وأضاف: أعتقد أن هذه فترة طويلة بما فيه الكفاية، ليس لي فحسب وإنما للبلد أيضا. وقال بلير أن الطريقة الوحيدة أحيانا للتغلب على إغراء السلطة هي التنحي. واستعرض رئيس الوزراء البريطاني في مؤتمر صحفي الأحداث التي اقترن بها عهده ومنها حرب العراق، واعترف بلير بما أعقب هذه الحرب من أعمال عنف.
Removing Saddam and his sons from power, as with removing the Taliban, was over with relative ease.
إن إزالة صدام حسين وأبنائه من السلطة انتهت بسهولة نسبيا، مثلها مثل إسقاط نظام طالبان، ولكن ما أعقب ذلك بسبب الإرهاب الدولي والعناصر التي تدعمه كان عنيفا ومتواصلا وباهظ الكلفة، وهو بالنسبة للكثيرين لا يستحق الثمن ولا يمكن أن يستحقه. أما أنا فأعتقد بأننا يجب أن ننجز المهمة.
I think we must see it through.
ويرجح أن يكون خلف بلير في رئاسة الحكومة البريطانية وزير ماليته جوردن براون. اجتمعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيبي ليفني في القاهرة اليوم الخميس مع نظيريها المصري أحمد أبو الغيط والأردني عبد الإله الخطيب لبحث مبادرة السلام العربية. وتضم مجموعة العمل التي شكلتها الجامعة العربية للاتصال بإسرائيل كلا من مصر والأردن. وكانت ليفني التقت الرئيس المصري حسني مبارك قبل الاجتماع الثلاثي، وقالت في أعقاب اللقاء أن الاجتماع الثلاثي مع وزيري الخارجية المصري والأردني سيكون سابقة تاريخية بين إسرائيل وممثلي الجامعة العربية. وأعربت لبني عن الأمل بعقد اجتماع آخر مع أبو الغيط والخطيب في إسرائيل. وتدعو المبادرة العربية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل. وفي هذا السياق اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حديث نشرته صحيفة الإهرام المصرية اليوم أن المبادرة العربية فرصة تاريخية، محذرا من اندلاع حرب عربية إسرائيلية جديدة في المنطقة إذا لم يتحقق تقدم في عملية السلام. انتشر مئات من أفراد قوى الأمن الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس في إطار الخطة الأمنية التي وافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية ليلة أمس الأربعاء لمعالجة الفلتان الأمني في القطاع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول فلسطيني أن المرحلة الأولى من الخطة بدأت فجر اليوم بانتشار مئات من أفراد قوى الأمن الفلسطينية على مداخل المدن وتقاطعاتها في قطاع غزة. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن عملية الانتشار تقتصر على مدينة غزة وشمال القطاع. أشار الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس إلى أن سوريا لن تتعاون مع المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اختيار رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري إذا أصدرت المحكمة مذكرات اتهام ضد مسؤولين سوريين. وقال الأسد في كلمة ألقاها في مجلس الشعب السوري أن دمشق لن تتعاون مع المحكمة إذا اتخذت خطوات من شأنها أن تقوض سيادة سوريا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، معكم الآن الزميل كفاح الحبيب وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طاب توقيتكم وأهلا وسهلا بكم. أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: حراك سياسي في العراق بعد زيارة تشيني لبغداد، ووزير الدفاع الأمريكي يلمح إلى إمكانية خفض مستويات القوات الأمريكية في وقت لاحق من العام الحالي. أبدأ نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشم ارتياحه للتحركات التي شهدتها العملية السياسية في العراق خلال اليومين الماضيين. بيان صادر عن مكتب الهاشمي أفاد بعقد لقاءات شملت اجتماعا موسعا ضم رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائبيه ورئيس الوزراء نور المالكي ورئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم، بالإضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني والسفير الأمريكي في العراق رايان كروكر. البيان أشار إلى أن تلك اللقاءات شهدت مراجعة العديد من المسائل والملفات العالقة والتي اتفق الجميع على إيجاد حلول مناسبة لها، واصفا هذه التحركات السياسية بأنها خطوة على الطريق الصحيح، رغم أن شوطا طويلا لا زال قائما لإزالة جميع نقاط الخلاف على حد تعبير البيان. وكان نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قد أكد أنه لمس إدراكا أكبر من جانب المسؤولين العراقيين الذين التقاهم أثناء زيارته لبغداد لأهمية العمل معا من أجل تسوية مشكلات العراق في أسرع وقت. تشيني الذي وصل صباح الأربعاء إلى بغداد في زيارة مفاجئة هي المحطة الأولى من جولة يقوم بها في الشرق الأوسط، قال للصحفيين:
كان لدينا العديد من القضايا هنا في العراق وفي المنطقة، وقد ركزنا على أمور مثل خطة بغداد الأمنية والعمليات التي يجري تنفيذها ضد الإرهابيين، بالإضافة إلى قضايا سياسية واقتصادية مطروحة أمام الحكومة العراقية.
وتأكيدا لما طلبه مسؤولون أمريكيون من مجلس النواب العراقي على إلغاء عطلة صيفية مزمعة تستمر شهرين، قال مسؤول رفيع يرافق تشيني في جولته أن الرسالة التي يحملها نائب الرئيس مفادها أن التحديات المشتركة أمام الجميع وأنه يتعين مواجهتها معا. فيما أكد تشيني أن ثمة قضايا ينبغي على العراقيين أن يتعاملوا معها بسرعة.
I did make it clear that
أوضحت أننا نعتقد أن من المهم جدا أن نتحرك على القضايا المطروحة أمامنا وفق جدول زمني، وأن أي تأخير غير مبرر سيكون من الصعب تفسير أسبابه، كما أننا نأمل في أنهم سيتناولون هذه القضايا بتأنٍ.
لكن رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني اعتبر ذلك تدخلا في الشؤون العراقية، ورد على هذه الطلبات متهكما بالقول:
نحن نستنكر التدخل في الشأن مجلس النواب العراقي من الحكومة العراقية، مو عاد من حكومة اللي هم سبب خراب العالم، ما سيطر على نانسي بيلوسي أحسن ما سيطر على المشهد.
وسيزور تشيني كلا من الرياض وعمان والقاهرة لمتابعة مقررات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد الأسبوع الماضي بشأن العراق. ومن المتوقع أن يطلب تشيني من العاهلين السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك استخدام نفوذهم من أجل وضع حد للعنف الطائفي في العراق. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن الولايات المتحدة قد تدرس خفض مستويات قواتها في العراق في وقت لاحق من العام الحالي إذا انحسر العنف بدرجة كافية تسمح للعراقيين بالسير قدما في المصالحة. وقال غيتس أمام اللجنة الفرعية الدفاعية المنبثقة عن لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي أن تقريرا بشأن التقدم يقدمه في أيلول كل من قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بترايس وسفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر سيحدد مستقبل الزيادة في مستويات القوات التي أمر بها الرئيس جورج بوش في كانون الثاني، مؤكدا أن نتيجة هذا التقييم غير مفروضة سلفا. وفي وقت لاحق قال غيتس للصحفيين أنه لن يكون هناك أي تحركات مندفعة للقوات بعد المراجعة التي ستجرى في أيلول. السناتور الجمهوري أرلان سبيكتر قال لغيتس أن السؤال المطروح هو إلى متى سيدعم الكونغرس موقف الرئيس بوش في حرب فقدت الآن الكثير من تأييدها الشعبي، فيما أشار غيتس إلى أن السؤال المطروح الآن يتمثل في ما إذا كان مستوى العنف يسمح بالتقدم في العملية السياسية في العراق، وأكد أنه في حال تحقق ذلك فسوف توجد الظروف الملائمة للشروع في سحب القوات العسكرية من البلاد. وعد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور هاري ريد في المضي قدما في مشروع قانون جديد لتمويل الحرب في العراق على الرغم من تهديد البيت الأبيض باستخدام حق النقض الفيتو ضده ورد فعل فاتر من مجلس الشيوخ عليه. ووفقا لمشروع القانون يمكن للرئيس جورج بوش الحصول على 42.8 مليار دولار كدفعة مقدمة بعد تلقي المجلس تقارير من البيت الأبيض عن تقدم الحرب في تموز. يصوت الكونغرس في أواخر الشهر نفسه على إن كان من الممكن توفير 52.8 مليار دولار أخرى لمواصلة الحرب في العراق حتى أيلول أو استخدام الأموال لسحب أغلب القوات بنهاية هذا العام. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض تونس نو قد أعلن في وقت متأخر مساء الأربعاء أن الرئيس بوش يعتزم استخدام حق الفيتو لإجهاض مشروع القانون الجديد إذا ما بقي على صيغته الحالية، وأشار إلى أن إدارة الرئيس بوش ترغب في أن يمتد التمويل المقترح من مجلس النواب لعمليات الجيش الأمريكي في العراق إلى نهاية السنة المالية في الولايات المتحدة وهي في نهاية أيلول المقبل. سنو وصف صيغة الحالية لمشروع القانون بأنها وسيلة سيئة لإدارة الحرب لأنها تلغي عنصر التخطيط الطويل الأمد الذي قال إنه يعتبر أساسيا لتحقيق النصر. إلى ذلك بدأ الجمهوريون المتوترون من الانخفاض الحاد في شعبية الحرب هذا الأسبوع في الحديث مع الرئيس بوش عن إطار زمني في أيلول أو تشرين الأول لتحقق نجاح في العراق أو المطالبة بخطة جديدة. وقالت شبكة NBC التلفزيونية في برنامج إخباري مسائي أن 11 عضوا جمهوريا من الكونغرس عقدوا اجتماعا خاصا مع بوش وكبار مستشاريهما الثلاثاء فيما وصفه أحدهم بأنه حوار صريح حول وضع الحرب في العراق. الشبكة ذكرت أن الوفد الذي ترأسه مارك كيرك وتشارلي دينت قال لبوش أنهم بحاجة إلى الصدق والأمانة وأكد على أن البيت الأبيض فقد صدقيته بشأن الحرب. ووفقا لتقرير البرنامج الإخباري في المحطة رد بوش بأنه لا يريد ترك ملف الحرب لرئيس آخر وخاصة لرئيس ديمقراطي بما يوضح إدراكه مدى خطورة الموقف. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
والله ما اريد وبالي نيبل وقال.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قال الجيش الأمريكي إن 3 مسلحين قتلوا وتم اعتقال 4 آخرين في عملية عسكرية تخللتها غارة جوية أمريكية استهدفت خلايا يشتبه في أنها تهرب مكونات لصنع قنابل متطورة من إيران. الجيش الأمريكي ذكر في بيان أن القوات البرية تعرضت لإطلاق نيران من أسلحة صغيرة من مبنيين في مدينة الصدر ببغداد، مشيرا إلى أن القوات طلبت دعما جويا. وذكر الجيش أن 3 مدنيين أصيبوا في العملية التي قال سكان أنها نفذت قبل الفجر. ومن بغداد إلى الموصل، حيث قالت الشرطة أن مستشفى تسلم 3 جثث لرجل وامرأتين من أسرة واحدة، وأشارت إلى أنه عثر على جثتي ضابطين للشرطة في المدينة. المزيد من تفصيلات الأوضاع الأمنية في الموصل في تقرير مراسلنا أحمد سعيد.
في منطقة جراج تلعفر بالضاحية الغربية للموصل، وقعت اشتباكات مسلحة بين عدد من أفراد الحرس الوطني العراقي وبين أفراد من الجماعات المسلحة. وبعد فترة وجيز من تبادل إطلاق النار بين الجانبين، قتل 3 من الحرس الوطني وكانوا يرتدون الملابس المدنية. بعد ذلك قامت الشرطة العراقية بنقل جثثهم إلى المستشفى. شهود عيان أفادوا أن المسلحين من جانبهم تكبدوا خسائر في الأرواح لم يعرف حجمها. وفي حي القادسية الثانية بالضاحية الشرقية لمدينة الموصل، وقعت اشتباكات مسلحة أخرى بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. أما في منطقة اليرموك بالضاحية الغربية للموصل، فلقد جرح نحو 6 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة بوجه رجل للقوات متعددة الجنسية، علما أن جميع الجرحى هم للمدنيين الذين كانوا بالقرب من مكان الحادث. وفي حي الحدباء، ونتيجة للمصادمات المسلحة بين قوات الحرس الوطني العراقي والشرطة العراقية من جهة وبين الأفراد من الجماعات المسلحة من جهة أخرى، فقد قتل الشرطي كان في قوة الشرطة التي قاتلت إلى جانب الحرس الوطني العراقي. في خارج الموصل وإلى الغرب منها، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 16 عنصرا من المشتبه بهم، وذلك في قضاء تلعفر. وفي ناحية بادوش إلى الشمال الغربي من الموصل، اعتقل 11 شخصا، كما وتم الاستيلاء على مخبأ للأسلحة بين قضاء تلعفر وناحية بادوش. هذا وصنع دليل انفجارات عدة بين حين وآخر اليوم في مدينة الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا، هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
تعرضت دورية البريطانية روتينية بعد الساعة 8 من مساء أمس إثناء رجوعها إلى القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لهجوم شنه مسلحون بالأسلحة الخفيفة في منطقة السرعدي، واستمر التبادل لإطلاق النار لمدة 10 دقائق حيث أصيب أحد المسلحين. واستخدمت القوات البريطانية ستارا من الدخان للخروج من مكان الحادث حسب بيان صادر من المركز الإعلامي للقوات متعددة الجنسيات. إلى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون يوم أمس 2 من المواطنين في منطقة الجمهورية، و وكانوا يستقلون سيارتين نوع بطة حينما فتحوا عليهما نيران أسلحتهم الخفيفة وأردوهما قتيلين في الحال حسبما أكده شهود عيان يقطنون المنطقة ذاتها. وفي حادث منفصل ذكرت مصادرنا الموثوقة بأن أحد المواطنين لقي حتفه في منطقة البصرة القديمة مساء أمس حينما اعترضه مسلحون مجهولون وأمطروه بوادل من الرصاص. يذكر أن حوادث الاغتيالات لأسباب مختلفة تصاعدت وتيرتها مؤخرا في ظل انسحاب روتيني لوحدات الجيش والحدود وبعض القوى الأمنية التي عادت للانتشار بشكل مكثف منذ يوم أمس. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر، تحية المحبة والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرنية لمستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن وقاع وقصص تتعلق بالحرص الدقيق على أموال الدولة والشعب في العهد الملكي. وضمن منهاجنا المعد لهذا اليوم أيضا سنقدم تقاريرا محلية من بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا الاستعراض القصير سنتابع تقريرا عن معاناة العراقيين في فصل الصيف، كما نتابع من كربلاء شكاوى ممرضي مستشفى الحسين العام بسبب الرواتب المتدنية، ونتابع قضية حجز كميات من الملح في محافظة توك لافتقارها إلى الشروط الصحية. اليوم موعدكم مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، حيث التقت الزميلة سميرة علي مندي بالكاتب والصحفي المقيم في ألمانيا نجم والي. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة، وأنقل لكم تحيات أسرة الإذاعة.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة و101.6 ميجاهرتز في الناصرية و93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، في ختام هذه الساعة سنبقى مع خالد القشطيني وحلقة من برنامجه أيام الخير، يتحدث فيها عن وقاع وقصص تتعلق بالحرص الدقيق على أموال الدولة والشعب في العهد الملكي. أما الآن فنتحول إلى بغداد لنتعرف على هموم أهلها التي تتزايد في فصل الصيف بسبب شحة الماء والكهرباء وزحمة المرور في شوارعها وزوار الليل من الحشرات الزاحفة والطائرة. الصيف عند العراقيين هم وتعب وقلة نوم، ما يؤثر بشكل كبير على أوضاعهم النفسية ويزيد من عصبيتهم. ليلى أحمد، واستطلاع عن معاناة العراقيين في الصيف.
هموم الصيف عند العراقيين عديدة: الحر الشديد، الماء الشحيح، انقطاع متواصل في التيار الكهربائي مع زحمة في المرور، وانتشار واسع للحشرات بأنواع وأحجام مختلفة تسبب المرض وتثير الذعر. وبالتالي لا يبالغ العراقيون إذا ما تحدثوا عن هموم الصيف الثقيلة.
أول شيء طبعا قلة النوم بسبب شنو؟ الكهرباء. أكفت شي لخم دي يأثر علينا هي انتشار الحشرات هسه نلاحظها السنوات الأخيرة من وراء البيئة، يعني نقول إحنا انتشار المهملات، عدم العناية بالشوارع، يعني فهاي من أثر علينا وعادي الوضع الأمني. أنت شلون تعالجيها بالبيت هاي الحشرة؟ تجيبين تشترين يعني مواد؟ هو ده نشتري إحنا بس ما أتوقع يفيد. ما يفيد. حتى أحجامها زادت. عدد وحجمها ويعني ما أدري.
طبعاً من الحرارة طبعاً تطلع الصراصر، النمل، الذبان، من الأوساخ، القاذورات اللي شمروها بالشارع ما حد يشيله، بلديات ماكو، تنظيف ماكو، يعني منطقة كلش وسخة.
المواطن مازن عادل يجد أن الكهرباء مفتاح الحل لمشاكل عديدة يعاني منها المواطن العراقي.
معاناة كل عراقي الموضوع الكهرباء، يعني لو توفر كهرباء هواي أمور تنحل وهواي أمور تصير أفضل وأحسن. فصل الصيف بالعراق يعني يختلف عن بقية العالم كله، حار كلش، مؤذي كلش، يعني لو توفر كهرباء يعني ولو 3 ساعات 4 ساعات باليوم، يعني صارت تنقطع بالأسبوع وبالعشرة أيام تجيك ساعة واحدة، يعني صارنا بمنطقتنا بالضبط أسبوع ما جاتنا بس نص ساعة، ويطلع بالتلفزيون يقول صلحنا وسوينا والحمد لله، احنا ما نشوف أي تطور أي شيء.
وبات العراقيون يحلمون بأن تكون كل أيامهم شتاء وأن تنعدم خلاله مادتا النفط والغاز، فالصيف عند أبي سيف يسبب التعب وقلة النوم والعصبية والنرفزة.
والله أنا أفضل الشتاء أكثر من الصيف، يعني أنا بالشتاء أقدر أنام، يعني أنا بالصيف ما أقدر أنام، يعني تطفى الكهرباء تجي ساعة واحدة وتطفى لازم أقوم أشغل مولدة، والمولدة يوم عطلانة وهذا كله تعب، والبنزين طبعا تعرفين يعني مثل ما يقولون مصرف ثاني، هذا الشيء اللي اخنا يعني حتى واحد يحس نفسه حيل ما بي، يعني لانه ما من ماخذ راحته كلها، وحتى يصير عصبي من وراء هاي الشغله، هاي عدد الازدحامات، عدد واحد يريد يروح من مكان لمكان، فالازدحامات تدين سيارات مالتنا شلون تعبانه كلها، معاناة يعني مو معقول هذا الصيف الخامس، يعني صيف 2003 هاي ورا السقوط، و2004 وصيف 2005 صيف 2006 هذا صيف 2007، وهي يعني دت سوء، يعني كانت 3 ب3 صارت تجي 2 تنقطع 4، بعدين صارت ساعة واحدة تنقطع 5، بعدين صارت ساعة واحدة تنقطع 6، هسه كل 12 ساعة.
وكما يستعد العراقيون للشتاء بتخزين الوقود، فإن استعداداتهم للصيف تتجلى بشراء خزان كبير إضافي للماء، وآخر خزان اشترته السيدة أم عمار تمزق بفعل قذيفة هاون سقطت على سطح منزلها في العظمية.
الشتاء واحد يقدر يغطى الحاف جوا شيء يغطى وينام، بس الصيف لا، الصيف يريد مي، إذا البيت ما تصفيه بالصيف ترى يبين كل شيء، مو مثل الشتاء فار شتاء وخلاص، لا كهرباء لا مي لا نفط لا غاز، كل شيء ماكو.
أخذت احتياطاتكم على الصيف؟ مثلا سويتوا تانكي جديد مثلا؟
والله سوينا، بس الانفجارات كلها فجرت لنا اياها منين، هاون وقع وكلها تفلش وراح
يا منطقة
العظمية.
عوضتوا التانكي الجديد يعني؟
لا والله ما نقدر نطلع خارج المنطقة العظمية حتى نجيب، عايشة على اللي يجي ساعة تسعة نجمع شوي.
ومع بداية كل صيف يأمل العراقيون أن تتحسن أحوالهم، لكن هذا الصيف فاجأهم بانقطاع تام للتيار الكهربائي سلب راحتهم.
كل ما يقبل علينا الصيف فصل الصيف نقول بك هالسنة أحسن من سنة تجي قبلها، بس أنقص من قبل، يعني قبل كانت أحسن مواية، بس هالسنة كلش مو زينة ولا راح مرتاحين.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء، حيث يوجد فيها مستشفى وحيد هو مستشفى الحسين العام الذي يعاني ممرضوه من زخم متواصل طيلة أيام الأسبوع ويتضاعف بشكل كبير في أحداث العنف والتفجيرات التي تستهدف المدينة من وقت لآخر. مسؤول فرع الجراحة في المستشفى موسى حسن حمزة أشار إلى أن هذا المستشفى أصبح لا يسع العدد السكاني لكربلاء بالإضافة إلى عدد النازحين إليها من المحافظات الأخرى. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
بدأ ممرضو كربلاء أسبوع التمريض باحتفال حاولوا أن يجعلوا منه مناسبة لكسر روتين عملهم اليومي، بينما حاولنا أن نجعل من احتفالهم مدخلا لتسليط الضوء على طبيعة عمل الممرضين في ظل الظروف الراهنة. الممرض ستار حسين من مستشفى الحسين العام تحدث عما أسماه بعدم تناسب الجهد والمقابل المادي الذي يعاني منه أغلب الممرضين في كربلاء.
أكثر مشاكلهم هي مشاكل المادية، يعني يحس أنه المردود المادي اللي يجي من راتبة ما يتناسب ويا الجهد اللي دي قدمه، يعني خاصة الممرضين، والله حتى الممرضين القدامى والشباب كلهم راتب يعني 200 تقريبا، متوسط 200 دوام 8 ساعات، نعم 8 ساعات متواصلة، والثمان ساعات نادرا ما يلقي بهن استراحة، لأنه تعترف في الظروف الحالية نسبة دخول المرضى فوق يعني فوق طاقة المستشفى أساسا، لأنهم مدينة كربلاء توسعت ونفوسها صار كلش كبير، وهو مستشفى الحسين يعني، وأغلب الناس يعني خاصة أوقات انفجارات شيء مر الجرحى والمرضى كلهم يجون المستشفى الحسيني، فتشوف يصير عليه ضغط أكثر من ما يستوعب يعني أكثر ما يستوعب.
في كربلاء يوجد مستشفى رئيس وحيد وهو مستشفى الحسين العام. هذا المستشفى يعاني ممرضوه من زخم متواصل طوال أيام الأسبوع، وبالطبع يتضاعف بشكل لا يطاق في أحداث العنف والتفجيرات التي تستهدف المدينة من وقت لآخر، كما يشير موسى حسن حمزة مسؤول فرعيات الجراحة في مستشفى الحسين العام.
مستشفى الحسين تسع 500 إلى 600 سرير في الوقت الحاضر، وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان في كربلاء الذي يقارب المليونين مليونين ونص. نحتاج إلى مستشفى تخصصي جراحي في مدينة كربلاء.
الناحية الأمنية تشكل ضاغطا على الممرضين في كربلاء، كما هو الحال بالنسبة لنقص الأجهزة والمعدات الطبية، ولكن هناك جانب آخر ربما لم يرصد بشكل واف إلا من الممرضين أنفسهم، وهو تعرض هؤلاء للاعتداء من أهالي ضحايا التفجيرات بشكل خاص، والذين يصابون بحالات انفعال شديدة تجعلهم يصبون جام غضبهم على الممرضين في أغلب الأحيان، كما يقول مساعد مختبر قاسم فاهم عبيد.
بس المواطن من يجي يعني حقه، لأنه أمامه يعني أحد أقاربه أو أهله وكذا، من يجي هو يعرف قدامه ممرض، يعرف قدامه أنه يريد يؤدي خدمة، يعرف قدامه ناحية يعني نفسيته تعبانة، فإحنا شو نقول؟ نقول الممرض واجهة الدوائر الصحة كلها، يعني على اعتبار الطبيب يعني يجي بالمرحلة الأخيرة بالعمليات أكثر.
ظاهرة الاعتداء على الممرضين هذه حدث ببعض الجهات الطبية إلى الاستعانة ببعض التيارات الدينية والسياسية، الأمر الذي قرأه البعض على أنه حالة طارئة ربما لها آثارها على قطاع الصحة في المدينة.
الأحزاب والتيارات الدينية الصف في خدمة مستشفى الحسين أو في خدمة الكادر والإدارة، مرات نستعين بها لفك الاشتباكات اللي تصير يعني داخل المستشفى. مثل واحد يجي مريض مثل يا 10 20، الشرطة ما يقدرون يحمون نفسهم، مع شديد الأسف الشرطة يخاف على نفسه المسائل القانونية والعشائرية، فيضطر يعوف دوامه أو يجامل أصحاب الشأن على حساب الممرضين أو الإدارة. وبعض المرضى اللي يوصلون مثل حوادث السيارات والمطارات يقومون عند فقدان أحد ذويهم بتكسير الزجاج والكراسي، فهاي ضرب الأطباء ضرب الممرضين، يعني إنسان يجي هو في حالة غيبوبة شو يسوي له.
جدير بالإشارة أن العاملين في قطاع الصحة في كربلاء يشتكون باستمرار من تعرض بعضهم لمحاولات اغتيال، ما يعني بحسب رأيهم عرقلة لعملهم قد تدفع بعضهم إلى ترك المهنة أو البحث عن طرق للسفر، ما يسهم في إضافة مشاكل أخرى لقطاع الصحة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من دهوك، حيث تم حجز كميات كبيرة من الملح من قبل دائرة الرقابة التجارية، وذلك لعدم احتوائها على عنصر اليود. مدير الرقابة التجارية في المحافظة عبد الله ماسيكي أشار إلى أن كميات الملح الواردة إلى المحافظة من الموصل تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية، وأغلبها لا يحتوي على مادة اليود وغير نظيفة، لذلك تم حجز هذه الكميات بالإضافة إلى كميات أخرى وردت من تركيا. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
تم حجز ما يزيد عن 15 طنا من الملح من قبل دائرة الرقابة التجارية في دهوك، وذلك لعدم احتوائها على مادة اليود. حول هذا الموضوع التقت إذاعة العراق الحر بعبد الله ماسيكي مدير الرقابة التجارية في دهوك.
هناك أضرار كثيرة ناتجة عن نقص مادة اليود، هناك طريقة لسد هذا النقص عن طريق الملح، لكن للأسف ترت إلى المحافظة كميات من معامل في الموصل التي تفتقر إلى أبسط الشروط الصحية، أغلبها لا تحتوي على مادة اليود وغير نظيفة، فقمنا من خلال لجان تفتيش خاصة التابعة للرقابة التجارية بحجز كميات كبيرة من هذه الأملاح.
هل هذه الأملاح فقط تأتي من الموصل أم من طرق أخرى؟
نعم، هناك نوع يأتي من تركيا، للأسف هذه الماركة أيضا لا تحتوي على مادة اليود، مع العلم كمظهر خارجي خارجي وكتعبية وترويج ومدون على الأكياس إن هذه الملح يحتوي على مادة اليود، لكن عند الفحص تبين أنها لا تحتوي على مادة اليود.
برأيك كيف يمكن القضاء على مثل هذه الظاهرة؟ ما هي الإجراءات التي قمتم بها في سبيل منع دخول هذه المواد إلى محافظتهم؟
أولا المنافذ الحدودية، أن المحاجر الصحية أن تقوم بعملها وفحص مادة الملح. الملح الذي يحتوي على مادة اليود يسمح لها بالدخول، والغير محتوي إما أن يتلف أو يعاد إلى المنشأ.
نعم، بخصوص المعامل التي تنتج الملح في محافظة دهوك، ألا توجد هناك معامل خاصة لإنتاج الملح؟
هناك معمل واحد حاليا يعمل في دهوك، فقمنا بجولة إلى المعمل وتبين لنا بأنه معمل جيد ومتوفر فيه كافة الشروط الصحية، والملح المنتج يحتوي على مادة.
نعم، يعني نستطيع أن نقول الآن بأن المواطن في محافظة دهوك يستطيع الاعتماد على الملح الذي تنتجه معمل دهوك أم لا؟
لا نجبر أحدا أن يستعمل الملح من أي معمل، أي معمل كان. نحن مع نريد أن تتوفر في أسواقنا عدة أنواع من الملح من مناشئ مختلفة، لكن يجب أن يكون مطعم باليوت.
كان معنا في هذا الحوار عبد الله إبراهيم ماسيكي، مدير الرقابة التجارية في دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
عليك كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان اشكال والوان الوان الوان، ردت انسى الهموم وما نسني، برد ليل ابعدا وتذكرني،
ردت انسى الهموم وما نسني، برد ليل ابعدا وتذكرني،
وجن يدراك ظن ركضة الغزلان، وجن يتراك ظن ركضة الغزلان، على كيفك
على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان.
على كيفك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس، قدموا إلي بكاس، على كيفك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس، قدموا إلي بكاس، روح الشيبة ما شايب الراس،
روح الشيبة ما شايب الراس،
أنا بعمر الوريد والوجه تعبان، أنا بعمر الوريد والوجه تعبان تعبان،
على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان.
مكان يشيل الجروح يشيل الجروح على كيفك وياي معذب الروح معذب الروح ما بيها مكان يشيل الجروح يشيل الجروح شلون ارتاح انا وانا اسمع بكي ونور
شلون ارتاح انا وانا اسمع بكي ونور
عايز بس فرح ما عايز احزان عايز بس فرح ما عايز احزان على كيفك
على كيفك تراني قلبي خلصان
ركضك الغزلان وجن يتراكضا ركضك الغزلان وجن يتراكضا ركضك الغزلان
على كيفك.
سيدتي وسادتي برنامج أيام الخير موعده الآن وقد خصصه الصحفي خالد القشطيني للحديث عن وقائع وقصص تتعلق بالحرص الدقيق على أموال الدولة والشعب في العهد الملكي.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
في العهد الملكي أو ما شاء الثوريون أن يسموه بالعهد البائد نتهم المسؤولين بسرقة أموال الدولة وأموال الشعب، هكذا كنا نتصور. ولكن ثورة 14 تموز عام 1958 كشفت عن نقيض ذلك تماما. فتش رجال العهد الجمهوري كل حسابات المسؤولين السابقين وكل ملفات الدولة وحساباتها ولم يعثروا على أي شيء ينطوي على الاختلاس أو السرقة، وأكثر من ذلك وجدوا حرصا عظيما على دقة الحسابات ومحاسبة الوزراء والمسؤولين والموظفين. هناك كثير من الوقائع والحكايات التي دلت على ذلك، وسبق لي أن أوردت الكثير منها في هذه السلسلة. ولا شك أن بعض المستمعين الكرام يتذكرون شيئا مما ذكرت، وأكثر من ذلك ربما يعرفون شخصيا المزيد منها. وما زلنا نسمع ونطلع على بعض مآثر تلك الأيام، أيام الخير، أيام العهد الملكي. وكان مما سمعته مؤخرا ما رواه لي صديقي الدبلوماسي العراقي السابق والمؤرخ الفاضل نجدة فتح صفوت. كان أبو عايدة قائم أعمال السفارة العراقية في القاهرة عندما كان الأستاذ نجيب الراوي سفيرا هناك. لم تكن في الخمسينات علاقات دبلوماسية بين العراق وإثيوبيا أو الحبشة كما كنا نسميها، ورأت الحكومة العراقية أن الوقت قد آن للتبادل الدبلوماسي مع أديس أبابا، وكانت إثيوبيا عندئذ يحكمها الإمبراطور هيلاسلاسي، واستعادت استقلالها وسيادتها بعد تحررها من الاستعمار الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية وسقوط موسوليني. فإذا أن الحكومة العراقية في حرصها على الاقتصاد في الميزانية ونفقات وزارة الخارجية قررت أن تحرص على حصر تمثيلها في إثيوبيا في إطار شكلي، لم تكن بين العراق وأديس أبابا أي نشاطات اقتصادية أو مصالح تقتضي وجود سفارة هناك. قررت وزارة الخارجية أن تعهد لسفيرها في القاهرة نجيب الراوي أن يقوم بتمثيل العراق في إثيوبيا بالإضافة لوظيفته الدبلوماسية بالقاهرة. جرت الترتيبات وسافر الأستاذ نجيب الراوي مع زميله الأستاذ مجدة فتح صفوت إلى إثيوبيا، وجرى حفل تقديم الأوراق للإمبراطور هيلاسلاسي كما تقتضي المراسيم الدبلوماسية المرعية. بقي في إثيوبيا لعدة أيام، تعرف خلالها بالمسؤولين في الحكومة الأثيوبية، ثم ركب الطيارة عائدا إلى مقره الأساسي في مصر. بالطبع قام محاسب السفارة بتنظيم حسابات تكاليف تلك السفرة والإقامة في العاصمة الأثيوبية حسب ما اقتضته الأصول. بعث بتفاصيل التكاليف إلى وزارة الخارجية مع الوصولات والوثائق المتعلقة بالسفرة، لكن السفير نجيب الراوي فوجئ برد فاتورة واحدة، وكانت تتعلق باستئجار سيارة ليموزين محترمة لنقل السفير من مقامه في الفندق إلى البلاط الإمبراطوري لتقديم أوراقه. مسألة غريبة، لماذا رفضت هذه الفاتورة؟ وكان هذا هو السؤال الذي طرحه السيد السفير على الحسابات في بغداد، وجاءه الجواب بأن وزارة الخارجية تدفع للسفير تكاليف سيارته في القاهرة على اعتبارها سيارة السفير، ولا يجوز له أن يطالب بتكاليف سيارة أخرى بالإضافة لها. اضطر نجيب الراوي أن يتحمل تكاليف السيارة في إثيوبيا من جيبه الخاص، وكانت في الواقع في مهمة رسمية تتعلق بتقديم أوراقه للإمبراطور. نعجب في هذه الأيام عن رد مثل هذا الرد ودقة بمثل هذه الدقة في الحرص على أموال الدولة وحساباتها، ولكن هكذا كانت تجري الأمور في تلك الأيام، أيام الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تبلى الفصول ويبقى عطرها أبدا، يا وردة من حنين العمر ضامئة تفتحت في لها رأى في شفتي تملى الفصول ويبقى عطرها أبدا. بغداد يا نغمة خضراء في شفتي تملى الفصول ويبقى عطرها أبدا. يا وردة من حنين العمر ضامئة تفتحت في لهاتي طائرا غريبا.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.